بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النور الإسلامية بالجبير الصناعية تصحبكم مع
العناية بالأطفال
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها المصلون الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام ابن ماجة وأبو نعيم وغيرهما: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ مقارب يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر، وفي لفظ آخر: إلا كان الذي أعطى، أي من الشكر، أفضل من الذي أخذ. وإنني أشكر الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا، وقرب ما كان بعيدا، وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. ثم أثني بالشكر على الإخوة القائمين في الهيئة الملكية في الجبير على أمور الدعوة، فشكر الله لهم حرصهم، وشكر الله لهم حسن ظنهم. أيها الأكارم، إن موضوع العناية بالأطفال، ويشيت فقول موضوع تربية الأطفال، كما قال المقدم وثابه الله تعالى خيرا، من الأهمية بمكان. ومما يؤكد هذا الأمر ما نلمسه في النصوص الشرعية، سواء في الكتاب أو في السنة، وما سطره الشراح في كتب الفقه وكتب السلوك والأخلاق والرقائق فيما يتعلق بالعناية بجانب الصغار، إضافة إلى الدراسات النفسية والسلوكية التي تطالعنا بها المجامع العلمية والتربوية ما بين فينة وأخرى. أيها الأكارم، هذا الموضوع هو داخل تحت مظلة المسؤولية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وإن من أعظم الأمور التي ينبغي أن يوليها صاحب المسؤولية أمره واهتمامه ما يتعلق بجانب الصغار، أي الأطفال. أيها الأكارم، من جبلة الإنسان أن عاطفته تهوى الصغار، ولهذا ترى من تأخر حمل امرأته عليه يشعر بكآبة، يشعر بحزن، ويتمنى أن تكتحل عينه وأن تقر عينه برؤية نسله يحيون اسمه بعد ذهاب رسمه. ولهذا تجد أن من تأخر الحمل من امرأته عليه، إذا أخبرته امرأته أن بوادر الحمل بدأت عليها فرح واستبشر واغتبط، فإذا ما تكحلت عيناه برؤية صغيره لم تكد الأرض أن تسع فرحته. وهذا أمر جبلي وعاطفي في نفس كل أحد إلا ما ندى. فإذا بلغ الصبي أو بدأ الصغير يقوم بتصرفات من حركة أو كلمة، زاد تعلق والده به. ولا تسأل عن إنفاق الدراهم، ولا تسأل عن إنفاق الأوقات وتحمل المشاق في سبيل البحث عن صحته وعافيته، وأن يسلم من الآفات بإذن الله تعالى. هذا أمر مشاهد. إلا أن هذا الأمر وهو الفرح بالأطفال له حد معين عند بعض الناس، ولهذا ترى أن بعض أولياء الأمور لا يعرف مسؤوليته تجاه الأطفال بعدما كان يتمناهم، يعرف مسؤوليتهم في حالين اثنين. الحال الأول عند مرض أحدهم، والحال الثاني عند قدوم امتحاناتهم الدراسية. فتجد أن الوالد إذا مرض الصغير رق قلبه وسبقت عباراته عباراته، ترك مشاغله، يخرج من وظيفته يوما ويومين وثلاثة، ينفق، قد يستدين، قد يسافر في سبيل طلب الاستطباب والعافية بإذن الله تعالى. قل مثل هذا فيما يتعلق بالامتحانات الدراسية، تجد أن الوالد، بل أن البيت يستنفر في أيام الامتحانات، فلا ولائمة تقام، ولا ولائم تحضر، الأمور كلها مهيئة مستنفرة في سبيل تهيئة الصغار ليقدموا امتحانات ترفع درجتهم. فإذا ما نجح الولد في امتحانه أو شفاه الله تعالى من مرضه كان حال ذلك الوالد مع المسؤولية كقول القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وقد أطاق وداعه. لا يسأل إذا نجح في امتحانه أو عافاه الله تعالى في مرضه، فإن مسؤوليته تبدأ في التلاشي حتى تذهب، ولا يتذكر تلك المسؤولية إلا عندما تصيب أحدهم آفة أو عند قدوم موسم امتحانات. وهذا نراه مع شديد الأسف في عدد غير قليل من أولياء الأمور. أيها الأكارم، هذه المقدمة قيلت لأن بعض الآباء يعض أصابع الندم ويبكي حرقة من عقوق أبنائه له، وبعضهم يرفع كف الضراعة شكرا لله تعالى وحمدا له واغتباطا على أن أصلح ذريته له. وأنت أيها الوالد فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أيها الأكارم، ليس العيب أن الواحد منا يخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إنما العيب أن يصر على خطأه، ويزداد الخطأ شناعة إذا كان متعلقا بأمر التربية. لما؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دام الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا وإن كان في جانب المعتقد، إلا أن في باب السلوك كذلك، بل من باب أولى، لأن إذا أمكن تغيير المعتقد في نفسه أو بناء هذا الصغير على أمر عقدي، فمن باب أولى أن يسهل تربيته أو أن تسهل تربيته على سلوك منحرف. الأسباب كثيرة في صلاح الأولاد، ويقابلها أيضا أسباب أخرى في انحراف الأولاد. ونحن أيها الأكارم في هذا الوقت كثرت الوسائل، وسائل الإفساد، وفي المقابل أيضا من باب التحدث بالنعم وسائل الإصلاح، وهناك وسائل برزخية مشتركة يستخدمها صاحبها إن شاء في الإفساد وإن شاء استخدمها في الإصلاح، والموفق من وفقه الله تعالى. إلا أن هناك قواسم مشتركة وخطوط عريضة ينبغي أن يضعها كل واحد منها نصب العين. من أعظم أسباب انحراف الأولاد الطلاق. قد يقول قائل وحق له أن يقول: أليس الطلاق أمرا مشروعا؟ بلى. وللفائدة العلمية قد أجرى بعض الفقهاء الأحكام التكليفية على الطلاق، تارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مكروها، وهل مجر. ليس الطلاق بحد ذاته سببا، لكن ما يعقب الطلاق إذا طلق الرجل امرأته وله منها أولاد، فإن بعض الآباء يقول بلسان مقاله لا بلسان حاله، ويرى أن رمي الأولاد عند أمهم عند أهلها وعدم السؤال عنهم وعدم الالتفات إلى شؤونهم، يرى أن ذلك من قوة شخصيته ومن فرض سلطته أو هيمنته على تلك المرأة حتى ولو لم تكن في عصمته. ويظن المسكين أن بقاء تلك المرأة عند أهلها سنة سنتين وثلاثا وتزيد أو تنقص، وأن عدم التفاته وعدم التعريج على باب أهلها، يرى أن ذلك من قوة شخصيته، ولم يعلم المسكين أنه بهذا يحفر قبر أولاده له، ولم يعلم بهذا أنه يسيء وأنه مأزور لا مأجور بفعله هذا. من الضحية؟ الضحية أولاده. لا يعرف ماذا يقرؤون، ماذا يسمعون، ماذا يشاهدون، مع من يمشون، إلى أي مكان يسافرون. بل والله إن الأبناء بهذه المعاملة يزدادون بغضا في الغالب، وهذا هو الأصل، يزدادون بغضا ونفورا من سمعة أو سماع اسم أبيهم ناهيك عن حضوره ومقابلته له. لما؟ لأنهم يعلمون أن هذا التصرف إن دل على شيء فإنما يدل على قلة مبالاة، وعلى عدم اهتمام بشأنهم. وتلك الساعة إذا نشأ الصغير كارها لأبيه، شاعرا بأنه حر في تصرفاته القولية والعملية، ليس هناك وازع من شرع أو عقل أو عرف أو عادة ترداه عن تصرفاته، فإنه يعتبر نفسه حرا ويعتبر نفسه ملكا في شأنه، لا يقبل أن ينازعه أحد حتى ولو كان المنازع أباه. وهذا أمر مشاهد، وقد كلت الآذان من سماع الشكاوى من الأمور والمشاكل الاجتماعية. ولهذا إذا طلق الرجل امرأته فإن العصمة انتهت عليها، وعلى حسب إن كان الطلاق بائنا أو رجعيا، فالعصمة للطلاق الرجعي تنتهي حتى يرجع، وأما البائن حتى ترجع تنكح زوجا غيره. لكن الإشكالية في وضع الصغار، والله إن العقل يقول إن ذهاب الأولاد مع أمهم بعد الطلاق مما يزيد المسؤولية في جانب أبيه، ومما يجعل ذلك الوالد يهتم أكثر من ذي قبل، لأن الأولاد إذا نشوا تحت سقف ليس عليهم رقيب من والد أو ولي أمر، فلا تسأل عما يحصل لهم من التبعات ومن العثرات. أيضا أيها الأكارم، من أسباب انحراف الصغار ومن أسباب نشوئهم معقدين، وهذه الأمور ما قيلت من باب التخرص، ولكن قيلت من باب ما كتبه الكاتبون، ومن باب ما تحمله المفرطون، كثرة المخاصمة بين الزوجين. الصغير ببراءته، ببراءة الطفولة، ينظر إلى والده وأمه ندين يتخاصمان يتلاسمان، وقد تصل الحالة إلى الاشتباك بالأيدي، وقد يسمع الوالد الزوجة كلاما نابيا، وفي المقابل ترد الزوجة على زوجها كلاما نابيا. السؤال موقف الصغير هنا ما هو؟ تجد أن تلك البراءة تقع في حيرة، تقع في تردد، تقع في شعور لا يستطيع الصغير أن يعبر عنه. والسبب أن أحب الناس إليه في موقف لا يعرف التعبير عنه، هل يتألم أو يؤمن، يحزن أو يفرح، يبكي أن يسكت، يتكلم أم ماذا؟ هذه المخاصمة بين الزوجين تورث في نفس الصغير عقدة لا ينساها، بل مع كثرة المخاصمة تتنامى حتى ينفجر ويحصل ردة فعل لا يمكن توقيعها. لما؟ لأننا نحن الذين تسببنا في بناء نفسيته. وإن من الحكمة، ويظنها بعض الأزواج في الفهم المغلوط من الضعف، إن من الحكمة أن يمسك الرجل نفسه، وهذا من قوة الشخصية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أعجبتني فتية للشيخ صالح الحيدان أثابه الله تعالى، أو سمعت توجيها له عندما سأله سائل عن الطلاق، فقال: أنا أنصح الزوجة إذا علم من نفسه شدة الغضب عند حال الخصومة أن يخرج من بيته، وأن لا يقابل المرأة في تلك اللحظة. لا تظن أن هذا من الذل أو من الهوان، هذا من قوة ضبط الأعصاب. وأنت تعلم كما قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعنا آنفا، أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قد ترى الرجل مفتولا في عضلاته، قويا في بنيته، لكن إذا حرك أو أغضب من طرف خفي قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر. بينما ترى الرجل الضعيف في بنيته قد يغضب من طرف جلي ناهيك عن الخفي، ومع هذا تراه قد تمكن من نفسه وتذكر قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأستميحكم عذرا في هذه الجزئية، جاء في الشريعة آداب لعلاج الغضب يحتاجها كل أحد بلا استثناء، وهذه الآداب يمكن حصرها في ستة أمور. أولها: إذا غضبت فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في صحيح البخاري عن سليمان بن صورة رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها
لذهب عنه شر ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المرتبة الثانية الصمت، سواء مع الزوجة أو مع غيرها، وأنا أكرر لا تظن رعاك الله أن هذا من الذل، لا وربي، بل هذا من ضبط النفس ومن كمال الشخص. الصمت، قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليصمت. الكلام قد يجر بعضه بعضا، قد ثبت في الحديث: من صمت نجا، لأن الغضبان إذا تكلم كما يحصل ويشاهد قد يسب دينه، يسب ربه، يسب نفسه، يطلق امرأته، وقد حصل. الحالة الثالثة الجلوس إن كنت قائما، والرابعة إذا بقي الغضب معك فاضطجع إن كنت جالسا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن ذهب عنه شر ما يجد، وإلا فليضطجع. وقد ثبت طبيا وفي مدارس علم النفس الإسلامية بل وحتى كفرية أن الغضب يهدأ وتخف فورته وشدته وغليانه إذا جلس الإنسان، وتزداد برودا وزوالا إذا اضطجع. وغضب التفاوت طبعا، لكن غضب الشديد المراد به. المرتبة الخامسة الوضوء. في شعب البيهقي شعب الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: الغضب جمرة من نار فأطفئوها بالماء. حسنه بعض المحدثين. وأيضا ثبت طبيا أن الوضوء يخفف فورة الغضب، بل ويلبس الإنسان لباس من الروحانية والسكينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المرتبة السادسة والأخيرة صلاة ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: تكفير كل لحاء ركعتان. اللحاء والملاحاة الخصومة والمغاضبة. فإذا توضأ الإنسان ثم صلى عقب ركعتين فإن ذلك بإذن الله مما يساعده على ذهاب بل على زوال غضبه. إذن فيا رعاك الله، احرص ولنحرص جميعا على عدم المغاضبة والمخاصمة أمام الصغار إن كان ولا بد في مكان بعيد عنه. أما أن تتخاصم مع الزوجة أمام الصغار، فاعلم رعاك الله أنك بفعلك هذا تجرح ذلك الصغير جرحا قد يصعب دواؤه. أيضا من أسباب العامة للانحراف كثرة التغيب عن البيت. بعض الناس بل يقول لبعض الآباء، يقول: والله لا أعرف أولادي إلا حال النوم. كيف ذلك؟ يقول: آتي متأخر في الليل والصغار نيام، فيذهبون إلى مدارسهم، ثم أعود قبيل العصر وهم نيام بعد العودة من مدارسهم، فإذا جاء وسط النهار خرجت عنهم وهلم وجر. قل لي بربك، هؤلاء أشبه باليتامى، بل اليتيم قد يجد من يواسيه، أما هؤلاء فمعذبون، لهم أب بصورته لا بروحه وشعوره. ولهذا كثرة الغياب عن البيت تجرئ الصغار على فعل الأمور المحظورة. ومن الحكمة الدارجة: من أمن العقوبة أساء الأدب. أيضا من الأمور العامة تفضيل بعض الصغار على بعض. وأنت تعلم أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة الصغير. فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إني أريد أن تشهد. أعطى أحد أبنائه النعمان عطية، فأتى به إلى النبي عليه السلام ليشهد على هذه العطية. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت؟ أعطيت كل أبنائك؟ أو كما قال عليه السلام: قال لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على ظلم. فرجع النعمان رضي الله تعالى عنه بعد أن سمع التوجيه النبوي وترك إعطاءه تلك النحلة. وهناك عند الفقهاء، الشيخ فيصل موجود، عند الفقهاء أنه يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية، ويجعلون ذلك إذا صاحبته ظروف من صلاح يزداد بالمال صلاحا، أو لحالة علاج أو ما شكله. أيضا من الأخطاء في جانب التربية، بعض الآباء تدفعه غيرته، وتدفعه غبطته لغيره من الآباء أن يعاقب، والعقاب البدني أمر مشروع. ولو قال التربويون ما قالوا ولو حذروا ونهوا فيقال المنع مطلقا غير مقبول، والتشدد والتهويل على الضرب وعلى منع الضرب بإطلاق لا يقبل، لكن بضوابط شرعية نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. على الشاهد. وفي الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: ولا ترفع عنهم صوتك وأخفهم في الله تعالى. وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت في البيت حتى يراه أهل البيت فإنه آدب له، أو فإنه أدب له. الخلل في مسألة العقاب البدني ينشأ من عدم تقييم أو تقدير الوالد لخطأ الولد. ولهذا ما أجمل ما قاله بعض علماء المالكية عندما تكلم، أظنه سحنون رحمه الله أو بعض تلاميذه، عندما تكلم عن العقاب البدني قال: يجوز بأربعة شروط أو بأربعة أمور أو ثلاثة، الشك مني. يعني إذا أراد الوالد أن يضرب صغيره فلا بد أن يراعي أمورا. الأمر الأول أن يبتغي بضربه إصلاحه، ليس الانتقام، أن يبتغي بهذا الضرب الإصلاح. الأمر الثاني أن يخبره بذنبه قبل ضربه: أنت فعلت كذا، أنت شتمت كذا، أنت قلت كلمة نابية، أنت لم تحترم ذلك الكبير، أنت تهكمت بذلك المسلم، فيخبره بالذنب قبل الضرب. الأمر الثالث أن يكون الضرب على قدر الذنب، قد يخطئ الصغير خطأ يسيرا فيكون الضرب عظيما، أو العكس يخطئ خطأ كبيرا فيكون العقاب يسيرا. في الحالتين أو الحالين لا يصلح الضرب، بل يزيد الولد فسادا. الأمر الرابع أن تتقي المواضع القاتلة: الوجه، الرأس، الأعضاء التناسلية، موضع القلب، المواضع القاتلة حتى لا يهلك الصغير. أمر خامس، وهذا بحسب الحال، وهو أن لا يكون الضرب أمام أقرانه من إخوانه أو أترابه، لأنه قد يحمل حقدا عليهم إلا إذا دعت الحاجة، لأنه قد يصلح أو قد تدسد الحاجة إلى ضربه أمام الناس. قالوا كما في الحدود: وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين حتى يرتدع الباقون. وما أجمل ما قال القائل الذي يرد على من قال إن الضرب يضر الصغار ليس على إطلاقه، يقول المراكشي، أظن نقلها السمعاني في كتابه القيم أدب الإملاء والاستملاء: لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب. الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا. لكن كما قلت لك آنفا، يكون الضرب بحدود وبقدر. أما المبالغة وأن يكون الوالد من طبيعته الضرب، أو في المقابل من طبيعته التسمح، فليس هذا من الحكمة، لأن الحكمة وضع الأمر في موضعه. فإن ضربت في موضع عدم الضرب أو لم تضرب في موضع الضرب فلا شك أن هذا ينافي الحكمة في التربية. أيضا مما يتعلق بالأخطاء في التربية، أن بعض الآباء يربون أو يجرئون أو يعودون أبنائهم على الكذب. فإن قلت: كيف يكون ذلك؟ قلت: اسمع غير مأمور، ما تقول في والد يتصل أحد الناس عليه بالهاتف، أو يأتي طارقا لبابه فيقوم الصغير فيرد على الهاتف أو على الباب فيقول المتكلم: أين أبوك؟ فيأتي الصغير أدراجه: يا والدي فلان. فيقول الوالد بكل برود: قل له إني نائم، قل له إني مسافر، قل له إني في دورة المياه، قل لا أدري أين هو. والله إنك بقولك هذا وبفعلك هذا تهدم أمرا قد يصعب بنيانه. أنت الآن تجرئ الصغير كذب، هل تظن أن الصغير إذا مشى وكلم ذاك ببراءة الطفولة لن يقول لأبيه لا؟ سيوافق الصغير والده فينقل رسالتك إلى من اتصل بك، تلك الساعة يذهب الكبير ذلك، ثم مرة ثانية وثالثة. أنت الآن تنحت في نفسه وفي خلقه النشوء وحب والتساهل بالكذب. وينشأ ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في مقابل خصال خير بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. إذن أيها الأكارم، إن كان ولا بد من هذا وكنت غير راغب في المتصل فقل له يتصل وقت آخر، لكن أما أن تقول للصغير إني غير موجود وهو يراك أمامه فهذا لا شك أنك آثم من حيث الكذب، وأنك آثم من حيث جرأت هذا الصغير على الكذب. أيضا عند بعض الآباء مع شديد الأسف ينشئون أبنائهم على أمور تربوية هو يظنها الوالد لا شك ولا ريب بعاطفته الأبوية ورحمته وحنانه، يرى أن هذا من سبيل الإصلاح، لكن يا رعاك الله هذا الأمر قد لا يضره، قد يضره إذا تبين حقيقته. بعض الآباء يخيف أبناءه بأمور وهمية، الصغير إذا أخفته بأمور وهمية ثم تبين إذا عقل ورشد أن تلك الأمور من ضرب الخيال هان ما أصبح عنده وازع، أو ذلك الوازع والرادع الذي بنيته في نفسه تهاوى في لحظة طرفة عين. ليس هناك قاعدة، والبيت لا يبتنى إلا بأركانه، فإذا بنيت ذلك الوازع أو ذلك الرادع على أساس هش تساقط في طرفة عين. فتلاحظ أن بعض الآباء هداهم الله يخوف الصغار بأشياء وهمية، بأشياء غير حقيقية أو بأشياء غير حقيقية لكن بغير محلها، يأتيك الوحش، يأتيك الذئب، يأتيك كذا. هذا الأمر لو أنك أبذلته بقولك يؤتيك الله حسنات إذا أصبت، في المقابل يؤتيك الله سيئات إذا أخطأت، أو قد يعاقبك الله أو قد كذا. فإذا زرعت في قلبه مخافة الله وأن الله معه يراه ويسمعه نشأ الصغير على هذا الأمر. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن اليهود كانوا يلقنون الصغار كلمة عبرية معناها عمن ويل، ومعناها الله معنا، أي أن الله تعالى معنا ينصرنا ويؤيدنا كما تزعم اليهود. أيضا من الأساليب التربوية الخاطئة، تعلمون رعاكم الله أن التفاضل عند الناس بالأنساب، بالأحساب، بالأقاليم، بالمناصب، بكثرة المال، فتجد أن بعض الآباء يؤز الصغار أزا ويزرع في نفوسهم التعصب القبلي أو الإقليمي أو الجاه، وفي المقابل ينتقص الآخرين أمام مرأى أبنائه. والعجب وأستميحكم عذرا أن هذه الفوارق في التفاضل التي عند الناس لا قيمة لها في الآخرة إلا إذا سخرها صاحبها في طاعة الله. ميزان النسب عند الناس عند ربنا تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ميزان كثرة المال والولد عند الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. ميزان التفاخر بالعشيرة والأصل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ومع الأسف الشديد هذه القبليات والإقليميات والتعصب لها على أنها من خصال الجاهلية إلا أن بعض الكبار ورثها الصغار وبئس الميراث وبئس التركة. تجد أن بعض الصغار تتعجب يتلفظ بكلمات تجزم بل تقسم أن ما سمعها عرضا، ولكن سمعها بعدما تعمد المسمع له أن يرسخها في ذهنه، فإذا رأى أن فلان من غير إقليمه ألقى عليه كلمة، إما ينبز إقليمه بعادة أو بلفظة أو بوصف، أو ينبز قبيلته أو مجتمعه. وهذا والله من خصال الجاهلية التي أخبر النبي عليه السلام أنها باقية في الأمة إلى يوم القيامة. فالحذر كل الحذر من هذه الخصال الجاهلية. أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. قد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول أبو العتاهية وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك وحجب. ولهذا لما اختلفوا أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ذهب بعض أهل العلم كابن الصلاح إلى أن الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وذهب العز بن عبد السلام فيما أعرف إلى أن الفقير الصابر أفضل لحديث يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها 500 عام، وذهب فريق ثالث إلى أنهما سواء لحديث السعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أن الأعمال تتساوى الفضل أو إذا تقاربت. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قضى في القضية وقسم بالسوية فقال الفضل للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن نسبه وعن إقليمه وعن كثرة ماله وولده. عطاء ابن أبي رباح، أنا أحب الأستاذ النقطة هذه لأنها مما عمت البلوى به، عطاء ابن أبي رباح جاء في بعض كتب التراجم قالوا كانوا أسود البشر وأفطس الأنف وقطعت يده في معركة، فإذا تكلم أخرج الدر من فيه وجلس حوله الملوك وأبناء الملوك. لما؟ العلم رفع شأنه والتقوى أعلت مقامه. إذن الفخر بالنسب والحسب وتنشئة هذه مصيبة، وتزداد المصيبة وبالا إذا رسخ ذلك الأمر والعادة القبيحة في نفوس الصغار. أيضا من الخلل التربوي تجد أن بعض الناس يزرع في نفوس الصغار أشخاصا وهميين، يزرع في نفوس الصغار شخصيات وهمية، إما من باب الإضحاك أو من باب التخويف. يا ترى عندنا في ديننا جبال شخصيات لا يمكن أن تطولها أن يطولها رجال، فعندنا نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الأنبياء والرسل أفضل أصحاب الأنبياء ولهم مرتبة الثانية في الفضل البشري بعد الأنبياء والرسل، والسير مليئة وكتب التراجم للسلف الصالح مليئة. فتجد أن بعض الآباء يعدل عن هذا ثم يأخذ من باب التهكم أناس من باب التندر في سيرهم. وأيضا لعلكم تعرفون أن هناك شخصية جعلها بعض التربويين من باب التفكه للصغار ما يسمى بجحا، هذا ذكر ابن حبان في كتاب المجروحين فيما أذكر أنه يقال له الدجين ابن غصين، وكان عنده نوع دعابة، وكان له جيران مجان فأضافوا عليه ما ليس له. هذا ليهمنا، هذه فائدة عارضة. قرأت رسالة أو دراسة في مجلة عالم الكتب من بضع سنين، استقراء أو استقرأ الباحث أثابه الله هذه الشخصية، واستقرأ ما نسج عليه من أخبار وما ألف في شأن الأطفال حول هذه الشخصية، فقال وجدت أن كثيرا منها مبني على الكذب، قصص كلها كذب وخداع وتحايل واستهزاء. فإذا قرأ الصغير مثل الأخبار هذه أو لقن أو سمع فلا شك أن هذا ما يهدم الفضيلة فيه ويبني الرذيلة. ولهذا أنصح الآباء جميعا قبل أن تعطي ولدك كتابا أو شريطا، فإن من الديانة والمسؤولية والقيام بحقيقة التربية أن تسأل عنه إن لم تتمكن من قراءته أو سماعه، تسأل من تثق في عقله ودينه، لأن بعض الكتب التي تعنى بجانب الأطفال يؤلفها أناس ليس لهم وازع شرعي مبنية على مدارس علم النفس، قد تكون علم النفس مبني على أمور بعيدة عن الشرع. وأنت تعلم أن هناك كتب في الأسواق في دراسات السلوك ما يتعلق بالصغار إذا قرأت فيها تجد أنها تنزع جلباب الحياة وتهتك الفضيلة، فينبغي أن نعنى بهذا الأمر. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر أي السابق، أن بعض الآباء هداهم الله قد يزرع في قلب صغيره شخصية غير مسلمة، وهذا وقع من لاعب أو فنان من فنانين الكفرة أو مشاكل، أو من سقط المتاع من الأراذل من أهل الإسلام من أهل اللهو والخنا. إذا كنت مبتلى فلا يتعدى ابتلاؤك إلى غيرك، هذا الصغير البريء الذي يتلقم منك ما ذنبه؟ والله إن بعض الآباء يعترف أنه قد تلوث في أوحال الرذيلة، لكن عنده من الفطرة ما يردعه عن إدخال الصغار في وحل الرذيلة. ولهذا تجد أن بعض الآباء قد يبتلى بمعصية فيتعاطاها أمام الصغار، أعطيك مثالا، وهو داخل من الأسباب الرئيسة، مجلات هابطة يشتريها الوالد مختارا لا مضطرا، راغبا لا راغما، فإذا اشتراها وقلب أوراقها رماها. الصغار يرون في أبيهم القدوة، تلقفوها وبكل براءة صفحة صفحة. هذه امرأة شبه عارية، هذا امرأة يقبلها رجل، هذا رجل شبه عاري. قل لي بربك، إذا رأى الصغير هذا الأمر ما يكون شعوره؟ ما الذي يدور في خلده ونفسه؟ صحيح أن بعض الآباء لا يقر على شرائها ولو أبعدها، لكن حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. يعني بعضهم يقول نعم أنا مقصر ومعترف بالتقصير ومبتلى، لكن لا يتجرأ أن يضع هذه المجلات عند أولاده. والمصيبة الأعظم تلك القنوات الفضائية التي أصبحت على البيوت كالرايات، تحارب الفضيلة وتنشر الرذيلة، تحارب الحياء والحشمة، وتوالي التبرج والسفور. قد قال الشيخ عبد العزيز بن باز أسكره الله جنته وجمعنا وإياكم وإياه في فردوسه الأعلى، قال: وأعظم من هذا أنها تشكك في العقيدة. والله إن الإنسان لا يعجب، رجل يصلي الجمعة والجماعة، رجل عنده من الخير الكثير من الصدقات والأذكار وقراءة القرآن، ثم إذا رأى تلك الأطباق على بيته يتعجب. كفار الجاهلية يعبدون أصنامهم، يتمسحون بأحجارهم وأشجارهم، لا يرضى الواحد منهم أن يرى أحدهم أحدا ينظر لامرأته. تأتي هذه ذلك الوالد وقد تشتعل لحيته شيبا ووقارا، ثم تراه يدخل تلك القنوات الفضائية. أيها الأكارم، أيها الآباء، أيها الإخوة، كفار الجاهلية ذكروا أن الراحلة التي تركب عليها المرأة إذا استغنت عنها أو كسرت نحرها الزوج، نحر تلك الراحلة. يأنف أن يركب أحد مكان امرأته، وعندهم في الجاهلية في الخباء أو في البيوت مكان للزوجة تجلس أمام زوجها إذا أردت أن تكلمه. يأنف الزوج ولا يرضى أن يأتي أحد مكان امرأته. وأنت تعلم أنه من غيرتهم التي زادت على الحد الفطري والشرعي والعقلي أنهم يقتلون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم، يتشائمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلت، إذن بأي حق تئد الحياء في بناتك وأبنائك، تقتل أبنائك وبناتك؟ إحضار قنوات تهدم الخير في نفوسهم، تهدم الفضيلة. والله إن إصلاح هذا العطب قد يطول زمنه، هذا إذا زاد، والغالب أنه لا يزول إلا يشاء الله. أيضا من الأسباب، وهو قد تكون متعلقا بالذي قبله، أن بعض الآباء يلقن أبناءه الصغار كلمات أو أشعارا خالية من الفضيلة، وقد تكون ملتحقة بما سبق من النزعة القبلية والقومية والإقليمية، وهذا لا شك خطر. الأولى أن تلقنهم الأذكار الطيبة، البسملة عند الأكل، الحمد لله عند الفراغ، بعض أدعية النوم اليسيرة التي يستطيعون حفظها، بعض أذكار الصباح، بعض أذكار المساء، تلقنه. واحرص رعاك الله أن تكون قدوة لهم بقولك وفعلك، فأنت مدرسة بل أنت جامعة لأولادك. أيضا بعض الآباء قد يتسبب في يعني تنشئة الصغار على عادات مخلة بالشرع، ناهيك عن المروءة. بعض الأسئلة أو بعض المشاكل من الأولاد يقول: يأمرني والدي بالنظر فيما اشتراه الجيران ونقل الخبر إليه، يأمرني والدي بسماع كلام الأعمام والنقل له. هذه تربية سيئة، فضول النظر، فضول السمع، فضول الكلام. قد ينشأ الصغير على هذا الأمر ثم يكون نماما، أو لسانه ضرب بالغيبة والنميمة والقدح في الأعراض والتهكم، وأنت السبب فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هذه الأمور أو هذه الأساليب المفهوم المخالف لها هو الأساليب النافعة، وأذكر بعضها على سبيل الاختصار. ذكرت لك آنفا رعاك الله أن من أنفع الأسباب الدعاء للصغار، وانظر إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام زكريا ماذا قال:
هب لي من لدنك ذرية ماذا؟ طيبة. قبل حصولها دعا بأن تكون الذرية طيبة قبل حصولها. فارفع يا رعاك الله كف الضرعة إلى الله، واسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يهبك ذرية طيبة، وأكثر على الله، فما عند الله أكثر. ولهذا تجد أن بعض الآباء لا يجعل لأولاده نصيبا إلا الإمام، وكان الأولى أن تكثر وأن تخصهم بالدعاء أكثر من غيرهم. أيضا إيجاد أو قيام بأفعال وأقوال من الأمور الخيرية. قلت لك آنفا إذا كان الوالد قدوة في فعله فإن ذلك أبلغ من قوله. يقول بعض شراح السيرة، يقول وقد سمعت هذه الفائدة من الشيخ عبد الرحمن فريان أثابه الله قديما، يقول لما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم حصروه، فأمر أصحابه بالتحلل وأن يحلقوا رؤوسهم، فكأن بعض الصحابة رغب أن يبقى على إحرامه لعله يدخل، فأمرهم النبي عليه السلام بالتحلل فأبوا، أو لم يأبوا عنادا حاشا وكلا ولا لعل، لكن يؤملون أن يتمكنوا من دخول الحرم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة مغضبا، فسألته فقال ألا ترين إلى قومك أمرهم بكذا بالتحلل؟ فقالت يا رسول الله، ونعم الرأي من المرأة الصالحة، يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا ثم احلق رأسك، لا تكلم أحدا. فلما رأوه قد حلق رأسه تقاتلوا يحلق بعضهم بعضا. القدوة الفعلية، يعني قل لي بربك إذا دخل بعض الآباء البيت دخل صامتا لم يكلم أحدا إلا أحضر لكذا هات كذا، من حضر من غاب، بينما والد آخر إذا دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر أن كان في الصباح بعض أذكار الصباح، أو في المساء بعد أذكار المساء، أو عند النوم تعمد أن يقوم بأذكار النوم الفعلية كالنفل الكفين والمسح على سائر البدن، وقراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة قل يا الكافرون ما شاكلها حتى إن يسمع الصغار. أيضا من الأفعال أفعال القدوة التنفل في البيت، وهذا مما فرط فيه الكثير. أولا لتعلموا وأنتم تعلمون إن شاء الله أن النافلة في البيت أفضل، بل نقل الشاطبي في كتاب الاعتصام عن الأئمة الثلاثة أن النفل في المنزل أفضل حتى لأهل الحرمين، يعني شخص ساكن في المدينة أو في مكة إذا صلى الفرض يقال النفل أو صلاة النفل في بيتك أفضل. لما؟ يقال لأن النبي عليه السلام يقول صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، والنبي عليه السلام كان بيته ملاصقا للحرم النبوي وكان يصلي في بيته نفلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل نفلا حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس 25 درجة، ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته المكتوبة، ويقول أيضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نقل صديق حسن خان في الروضة الندية قال ولم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم أن يتنفل في المسجد، بل كان يتنفل في بيته. صلاة النافلة في البيت تجد أن الصغار يحاكون والدهم، يركعون بركوعه، يسجدون بسجوده، يقومون بقيامه، وهذا مشاهد لأن الصغير يحب دائما أن يكون بجانب أبيه. فهذا الفعل فيه مصالح، أنك طبقت السنة وتضاعف أجرك وأثرت على أولادك، بل حتى الزوجة إذا رأتك محافظ على النفل وعندها تفريط أو تقصير فربما أنك يكون لك من الأجر كأجرها لأنك دللتها على فعله، أي على فعل النفل. أيضا من الأفعال الطيبة وقد رأيتها في بعض المساجد من آباء يشكرون على هذا الأمر، إذا قام فقير يسأل في المسجد تجد أن الوالد يتعمد يعطي الصغير المال ويقول أعطيه الفقير، والله أن هذه الخطوات التي يمشيها الصغير إلى ذلك الفقير تبقى محفورة في ذهنه. لما؟ لأنك جعلته يطبق الخير فعلا، والفعل أبلغ في النفس من القول. ذكر بعض السلف في ترجمته أو ذكروا في ترجمة بعض السلف أن أما كفلت أولادها بعد موت أبيهم وكانوا ثلاثة، فكانت تحضر 5 أرغفة، فالصغار ببراءتهم لما يا أمه نحن 4 وأنت الرابعة، فقالت الخامس نتصدق به، فاعتادوا على رؤية شيء زائد الصدقة. يقول فلما شب الأولاد عن الطوق وتزوجوا لا زالت الصدقة جارية معهم إلى موتهم. فالشاهد القوي ومحط الركب وبيت القصيد أن الوالد ينبغي أن يحرص على أن يقوم الصغير بنفسه ببعض أعمال الخير. زد على هذا أو مثل هذا الأمر يوفق بعض الآباء إذا خرج إلى نزهة مع أولاده ثم جاءت الصلاة قال يا فلان قم فأذن، لا بد أن يكون عارف الأذان، فيؤذن الصغير ويقيم الصلاة. هذا الأمر يجعل الصغير يزداد حبا للخير ويجعل الصغار يتنافسون في أمور الخير، وهذا مشاهد ومسموع ومقروء. ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه من نظم الصنعاني رحمه الله في شعره في الحج والمناسك. أيضا من أعظم الأسباب زرع محبة الله تعالى في نفوسهم، حبب الله إليهم، حبب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، حبب الصحابة إليهم. ما أجمل أن يجلس الوالد مع الصغار في البيت في جلسة فيها تذكير لهم. والله إني أغبط بعض الآباء كما سمعت أن له جلسة دقائق معدودة 10 دقائق قد تنقص ولا تزيد، يقرأ فيها أو بأسلوبه الأبوي التربوي عن سيرة صحابي أو عن موقف مؤثر للنبي عليه الصلاة والسلام أو عن أمور يضاعف الله فيها الدرجات أو في المقابل يضاعف الله فيها أو يعاقب الله فيها أهل الخطيئات بأسلوب تربوي. وأنت تعلم أن الصغير إذا تلقى العلم من أبيه وسمع من أبيه فإن ذلك أبلغ في نفسه من غيره بل حتى من مدرسه. أيضا من الأسباب النافعة اصطحاب الصغار إلى المحاضرات، وأشكر يعني الآباء الأكارم الذين أحضروا صغارهم لأن هذه ثروات ترصد لهم وتكون إن شاء الله مؤسسة لهم على فعل الخيرات والاستمرار على فعل الخيرات. بعضهم يوفق فيأخذ بعض أولاده الذين عقلوا إلى المقبرة لشهود جنازة تشييع جنازة ويذكر الصغير هذا المآل هذا المصير. يا أخواني هذه الأمور قد نتساهل بها، وكم من والد عامي شخص عامي لا يعرف أن يكتب اسمه ولا يقرأ اسمه وما كتب سوادا في بياض، لكن لصدق نيته وطيب طويته واجتهاده في تربية أبنائه نشأ الصغار على خير ومن خير إلى خير. بينما بعض الناس عنده قدرات لكن المحروم من حرم الخير. أيضا فيما يتعلق بصلاح الصغار تحبيب الصغار للعلم، حفظ الأحاديث حفظ الأذكار. وذكر الخطيب البغدادي أظن في كتاب إما في كتاب شرف أصحاب الحديث أو في كتاب الرحلة في كتاب شرف أصحاب الحديث ذكر تبويبا باب من قال ينبغي المحدث أن يعلم أو أن يكره أو أن يحبب الحديث إلى الصغار. ينبغي أن نعنى بهذا الأمر بأن تعلم الصغير بكتاب تربوي تعليمي أو شريط. وبعض الآباء عنده توجه أو عنده نظرة يقول الأحكام الشرعية لست بحاجة لها، صحيح أن غير مكلف لكن تنشئة الصغير على معرفة بعض الأحكام الشرعية كأحكام الطهارة كأحكام الصلاة كأحكام اللباس وما يتبع ذلك وكالتحذير المحظورات، هذه تجعل الصغير ينشأ على قاعدة وهي السؤال عن الحكم، ما حكم كذا ما حكم كذا. أيضا من الأسباب النافعة إشغال أوقاتهم في البيت. الوالد بطبيعة الحال يكون خارج الدار أكثر من أولاده، والصغار بطبيعتهم إن لم تشغلهم بالخير فقد يشغلهم الشيطان بالشر. فإيجاد بعض الوسائل النافعة المقروءة المسموعة المرئية باختيار، لأن بعض وسائل الترفيه التي قام بها بعض أهل الخير في الحقيقة أنها في الغالب مباحات وأساليب ترفيه مبنية على كثرة الضحك على كثرة التندر، بحيث أن الصغير ينشأ على هذا الأمر. لا مانع من الترفيه من التنفيس، لكن أن يكون طول مجلسه أو طول مشاهدته أو سماعه أو قراءته كل من ألفه إلى يائه من أول الأمر إلى منتهاه كل مبني على المسخرة والضحك، هذا لا شك أنه يضر أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع. أيضا حلقات التحفيظ في المساجد هذه من نعم الله، ويشكر القائمون عليها ويوصون بالاستمرار والاحتساب مع العناية بتعليم الصغار في يوم في الأسبوع من باب بعض الأحكام والأداب الشرعية، مع الجانب الأكبر لحفظ القرآن الكريم في أوقات دون أوقات. أيضا وأخيرا، إذا شب الولد وأراد اختيار رفيق الله فاحرص يا رعاك الله، احرص على اختيار الرفيق الصالح، وليكن لك علاقة وثيقة بأصحاب أولادك حتى لو كانوا صغارا، حتى لو كانوا صغارا. إدخالك السر عليهم بإحضار بعض الأشياء التي تفرح الأطفال من مأكل أو مشرب أو شيء مقروء أو مسموع، واحرص على تفقد الصغار أو على تفقد أصحابي أو أصدقاء ولدك. فإذا علم الولد أن والده يشاركه الاغتباط بأن له أصحاب وأنه يسأل عنهم، ازداد الولد محبة لأبيه، وازداد الصغار تجنبا للخطأ إذا نبهتهم عليه، واستمرارا على الخير إذا حثثتهم عليه. وهذا أمر مشاهد، ومتابعة الأولاد أمر لا بد منه في كل حين. ولهذا بعض الآباء إذا سافر نسيهم ولا يتذكرهم إلا إذا رجع، كن معهم باتصال حتى ولو كانوا على خير، لأنهم يشعرون بأن هذا من مزيد محبتك لهم. فاحرص يا رعاك الله على هذا الأمر، ولا تنسى كما قلت لك جانب الدعاء، أصدق في دعائك وتضرع إلى ربك، فالله تعالى لطيف بعباده، والله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك. فهذه الأمور تجعل إن شاء الله الأولاد ينشأون نشأة طيبة. وهنا أقول أيها الأكارم، هناك سبب رئيس في صلاح الأبناء، وهو من جانبنا نحن معشر الآباء مع آبائنا وأمهاتنا. البر دين مردود عليك، كما أن العقوق دين مردود عليك إلا ما شاء الله. فمن بر والديه بره أبناؤه، ومن عق والديه فيخشى أن يعقه أبناؤه إن لم يتوب إلى الله تعالى. ثم أيها الوالد، بعض الآباء وخاطب الوالد من هذا النوع قد يقول فعلت الأسباب، بذلت المسببات الحسية والمعنوية، ولم أرى في أولادي إلا إعراضا. نقول أنت مأجور، أنت على خير، إن استجابوا ورشدوا فلك ولهم، وإن أصروا وأعرضوا فاستمر أنت في النصح، فإن جرى عليهم قلم التكليف وهم على ما هم عليه فلك وعليهم. أنت تعلم رعاك الله أن ليس بالضرورة مهما فعل الولد من أسباب أن يستقيم ولد. فنبي الله نوح عليه السلام من أولي العزم، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومع هذا أعرض. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقد يتعب الوالد مع أولاده لكن ما يرى استجابة، يقال أنت مأجور على فعلك هذا. بكل حال ينبغي أن نعنى بهذا الأمر. الله ربي وربكم أسأل أن يهبنا ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، وأن ينبت أولادنا نباتا حسنا، وأن يرزقهم طاعة ربهم وطاعة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقهم بر والديهم، وأن يجعل أبناءنا صالحين مصلحين في أنفسهم ولمجتمعاتهم، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم حسن ظنكم وتواضعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.